بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طبعا النبي يحيى عليه السلام ما كان صاحب كتاب، يعني يقول خذ الكتاب بقوة يعني التزم بما في الكتاب اللي كان في زمن النبي يحيى عليه السلام، هو التوراة. النبي يحيى عليه السلام جاء في زمن انتشار كتاب النبي موسى عليه السلام، شريعة النبي موسى. الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يأخذ هذا الكتاب بقوة، يعني يلتزم به، يأخذه بجد، يدافع عنه، يأخذ بقوة، يعني أخذك مسألة مصيرية، إما أن تلتزم بالكتاب أو أنك تخسر. وآتيناه الحكمة صبية، في مقابل هذا الالتزام والجدية والقوة في الالتزام في الدين، نؤتيك الحكمة صبية، يعني تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النبي يحيى عليه السلام هو أول الأنبياء، هو أول الأنبياء الذين وصلوا إلى النبوة، مرتبة النبوة، مرتبة الحكم في الطفولة. طبعا مثل ما أشاروا بعض أخواتي، لأن في جهاز شبه بين النبي يحيى والإمام حسين عليه السلام، العلماء يبين جهاز الشبه بين النبي يحيى والنبي عيسى عليه السلام، لأنهم أولاد خالة، يعني عاشوا نفس الفترة. النبي يحيى عليه السلام في بداية مرحلة أخذه بالكتاب فليأخذ به كتاب التوراة، وبعد أن ولد النبي عيسى عليه السلام يقال أن الفاصل بينهم 6 أشهر أو 6 سنوات بين النبي يحيى وولادة النبي عيسى عليه السلام، فإنه التزم بالدين المسيحية وبلغ إلى كتاب آخر وهو كتاب الإنجيل. إذن النبي يحيى عليه السلام من الميزات اللي بتكلم عن أوجه الشبه، لأنه في كلام كثير فيه، ولكن من الميزات اللي تميزه عليه السلام أنه كان عارفا بكتاب زمانه، عارفا بإمام زمانه. عندما كان الكتاب الحاكم والنبي الحاكم على زمانه هو موسى عليه السلام والتوراة، أخذه بقوة والتزم به. وعندما كان الحاكم على زمان الإنجيل والنبي عيسى عليه السلام أيضا أخذه بقوة والتزم به، التزم به إلى درجة أنه كان لا يفارق النبي عيسى عليه السلام. وعندما حتى يذكر التاريخ أنه عندما توفي النبي يحيى عليه السلام، النبي عيسى شعر بالشوق إلى النبي يحيى عليه السلام، ذهب وطلب من الله سبحانه وتعالى، جلس عند قبر النبي يحيى وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحييه. طبعا النبي عيسى عنده قدرة على إحياء الموتى بإذن الله، فرجع إلى الحياة النبي يحيى عليه السلام، فقال له وش سوي؟ النبي يحيى يقول للنبي عيسى وش اللي تسوي؟ قال له أنا أبغيك تؤنسني وتسليني كما كنت، يعني عاش حالة فراغ بعد النبي يحيى عليه السلام. فالنبي يحيى عليه السلام قال له ما رأيت من أهوال الموت، وهو نبي، قال له ما شاهدت من أهوال الموت، في الموتة الأولى يكفيني، ما أبغى أجرب موتة ثاني، ما أبغى أرجع للحياة. فأعاده النبي عيسى عليه السلام إلى قبره. المهم النقطة اللي أنا بركز عليها أنه خذ الكتاب بقوة، قوة في أخذ الدين. فالقوة في أخذ الدين في ماذا؟ في النقطة اللي أيضا لو أتكلم عنها وهي التربية العقائدية للأطفال. كثير من اللي يتصور بأن الطفل وهو لا يزال سنة سنتين ثلاث سنوات ما نقدر نعالج معتقداته. طبعا أكثر الأسئلة عند الأطفال في كم؟ في أي سنة؟ سألت الرابع صح؟ أكثر الأسئلة اللي تكون عقائدية أو أسئلة ترتبط الله سبحانه وتعالى كل هذا يعور. في الواقع في علم الناس يقولون أن طبعا في عندنا نوعين من العلم النفس. في عندنا العلم النفس التجريبي اللي يعتمد على التجربة، يعني يدرس الطفل في وضع اليوم، وفي عندنا علم النفس الإسلامي يعني يدرس الطفل بما هو وإيش كيف هندسه الله سبحانه وتعالى كيف أوجده. في علم النفس التجريبي يقولون بأن الطفل ما يفهم التوحيد، يحتاج إلى أنه يوصل إلى مستويات عالية، ما يفهم مثلا وش يعني النبوة. بما أن كلامنا عن الأنبياء واليوم نبي يحيى والنبي محمد صلى الله عليه وآله، يقولون نتكلم عن النبوة، كيف الطفل يفهم النبوة؟ في علم النفس التجريبي يقولون أن الطفل في البداية وش يعني تجربه؟ يعني شافوا أطفال، مجموعة أطفال سألوهم أسئلة، زين الطفل أقل من 10 سنوات لما تسأله وش يعني نبي، من هو النبي، يقول النبي يعني أخلاقه حسنة، يحب الآخرين، يساعد الناس، يعني يركز هذا الطفل على وش في 10 سنوات الأولى. لما نسأله وش يعني نبي، تصور عن النبوة يعني إنسان له أخلاق عالية، يحب مساعدة الآخرين، ما يرضى بظلم الناس، زين. من 11 سنة إلى 15 سنة لما سألوا هذه الفئة العمرية وشو معنى النبوة، وش تصوركم عن النبوة، وشو تفهمون من هو النبي، كانوا يقولون بأن النبي هو صاحب المعاجز، عنده قدرة خارقة، يفعل ما يشاء، يقدر يسوي أشياء الناس ما تقدر تسويها، الناس العاديين ما يقدرون يسوونها، زين. يعني بدأوا إيش يربط، حتى غير يحللون يقولون في البداية الإنسان كان ظاهري يشوف أخلاق عالية، بعدين شوي شوي من 11 سنة إلى 15 سنة بدأ يربط هذه وإيش بشيء يشوف يميزه عن باقي الناس، اللي عنده شيء ما الناس ما تقدر تسويه، زين. طبعا المخلوق بأنه ما يدرون هو معجزاه وسحر، ما يعرفون شو معجزاه، هكذا يقولون. المهم إنه في شيء وإيش فوق مستوى الناس العاديين. بعد 15 سنة يقولون كثير من الناس كيف يتصوروا الأنبياء؟ بعد 15 سنة 16 سنة إلى 20 21 هني يبدأون وإيش يبدأ هذا الإنسان لما يسأل وش يعني نبي، يقول النبي هو المنجي واللي يحمل رسالة للناس. بعد 15 سنة يبدأ وش على الإنسان يدرك وظيفة الأنبياء ويعرف النبوة بالوظيفة. وأحياناً بعضهم بعض نسأل من هو النبي بعد 15 سنة، يقول هو الذي له علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى، هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من أجل أداء رسالة. هذا بالنسبة إلى النبوة، إدراك الطفل إلى حقيقة النبوة. أما في علم النفس الإسلامي، علم النفس الإسلامي يقولون يبنون على هالمبنى أن الطفل أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران أو يعني وش يعني الفطرة؟ فطرة التوحيد، يعني في أحاديث كثيرة على الفطرة، فطرة التوحيد، فطرة التوحيد والنبوة والمعاد، فطرة المهم أنه الإنسان وش في يولد عارف بالأصول، يمكن ما يعرف يصلح عنها، ما يعرف يعبر عنها، ولكن يعيشها. ولكن ما الذي يحرم؟ لوش هؤلاء الأطفال اشتركوا عندما قام علماء الناس بتجربة طرح أسئلة على أطفال اشتركوا تقريبا في الإجابات؟ يقول علماء الناس الإسلاميين لأن البيئة، لأن أبواه يعني البيئة من حول هؤلاء الأطفال هي التي حرفت فطرتهم، فأصبح مو واضح عندهم أن النبي هو المنجي من البداية، أصبح يحتاجون إلى 15 سنة 20 سنة حتى يستوعبون وحتى يعيشون هذا الواقع. يعني أصبحت فطرتهم مغطاة بحجر إلى أن احتاجوا إلى كل هذه السنوات حتى يمكن يدركونها بعد التطور بعد، يعني يقولون منجي وما يشعروا بأنه المنجي. كثير من اليوم ينظر ليلة ذكرى استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله، كثير منا يعيش الرسول صلى الله عليه وآله، يعيش أحداث اللي جرت على الرسول ولكن يعيشها كتاريخ، يعني وين أثر الرسول صلى الله عليه وآله في حياته اليوم. كثير منا ما يشعر بأثر الرسول صلى الله عليه وآله في حياته، في حين أن القرآن يؤكد بأنه لولا الرسول ما خلق الله، لولا الرسول ما يعني هو النور الذي به تعيشون، تمام، في سورة التوبة، في سورة البراءة أو غيرها من السور، الآيات القرآنية تبين بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو أصل الحياة. ولكن من لم يعيش هذا الشعور، يعيش هذا الشعور حي. كثير من على مستوى تصور الرسول منجي وجاء في فترة زمنية وبعدين مات، ويا بعدها جاءت مجموعة من أبنائه حتى يقومون بالرسالة. أما حقيقة النبوة هل هي هذه التطورات؟ طبعا حقيقة النبوة هو ذلك الشعور الذي يحيي القلب. عندما لحظة الحين نأخذ كنموذج الأطفال، نفس الشيء لما يقولون شاهدوا التلفزيون مثلا يشوفون هذه المسلسلات، أكثر مسلسلات حق السحر والأشياء، صح، مسلسلات كرتونية، لما يتفاعلون الطفل يتفاعل مع هالمسلسل بحيث أن أهله يتكلم وما يجاوب، كل حواسه مع أحداث المسلسل، يعني هيمنت على حواسه هذا المسلسل الكرتوني. زين، هذا الهيمنة على الحواس وإدارة حواس الإنسان بحيث أنه يصبح بعد فترة مجرد ما يشوف شيء يشبه أو يسمع كلمة على طول يتبادر إلى ذهنه، يشبه أو العلاقة بذاك المسلسل اللي كان مهيمن عليه يتبادر إلى ذهنه مباشرة ذاك المسلسل. ولعلى حتى الكبار عشنا الحالة، لما شيء يهيمن علينا فترة من الزمن، أي شيء سواء مسلسل أو حدث، فكل حاجة نربطها بهالحدث أو بهالمسلسل. هذا معنى النبوة، النبوة يعني علاقة خاصة، ارتباط خاص. الطفل يدرك هذا الارتباط، الأبوين وظيفتهم إلا يقوون هذا الارتباط. ولذلك يقول بعض العلماء أنه عندما يربط الله سبحانه وتعالى أن أشكر لي ولوالديك و إلي المصير، صح؟ أن أشكر لي و يعني ربط شكر الشكر لله بشكر الوالدين، لماذا؟ يقولون لأن الوالدين أول مؤثر على الطفل بحيث أن إما يوصلون لله سبحانه وتعالى أو يبعدون ينحرفون عن الله سبحانه وتعالى. فمن لا يشكر والده لا يستطيع أن يشكر الله، لأنه هو طريق للوصول لله، وأيضا هو طريق الانحراف عن الله سبحانه وتعالى. إذن أصل النبوة، حقيقة النبوة ليست هي مجرد كلام نقول إلى الأطفال، وإلا ما هؤلاء هذين الأبوين دورهم أيضا يقول علماء الله له، إذا أردت أن هؤلاء الأطفال يعيشون مع النبي، مثل ما تشوفون أحيانا الحين في فترة يعني في بعض الأطفال متعلقين تماما بالعباس عليه السلام، صح؟ أصلا كأنهم عايشين معاه وكأنهم يأخذون ويعطون معاه، متعلقين بالحسين، متعلقين بسيد رقية، نفس هذا التعلق، نفس هذا الشعور. إلا الكبير يستغرب إلا كيف طفل عيش المفترض هذا الوضع الطبيعي مع الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة للأطفال، الوضع الطبيعي مع النبي محمد خصوصا صلى الله عليه وآله. إلا الأبوين وظيفة من وظائفهم تقوية علاقة هذا الطفل، علاقة روحية بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. إلا لولا الرسول صلى الله عليه وآله ما وجدنا أصلا بركة حياتنا من بركة وجود الرسول صلى الله عليه وآله. إلا الرسول صلى الله عليه وآله بركته وهو ميت بركته وهو حي. وهذه المعاني لما يعيش الأبوين يشوف الأبوين يتعاملون بهالطريقة يعيشون بهالمسار وبهالشعور هذا الطفل وش فين يأخذ تتيقظ عنده الفطرة تقوى عنده الفطرة يمكن ما يقدر يعبر عن وش يعني النبوة وش يعني الارتباط بالغيب ولكنه يعيش هذا الارتباط في واقع هذا فيما يتعلق بمعنى النبوة أيضا بالنسبة إلى العصمة في عندنا تقريبا أربع مفاهيم مهمة في النبوة في عقيدتنا بالأنبياء من المهم أن احنا أول شيء نصححها في أنفسنا بعدين بالنسبة إلى الطفل لابد أن احنا نركز عليه فيهم حتى تكون عقيدته بالنبي عقيدة صحيحة أول شيء معنى النبوة من هو النبي ثانيا العصمة ثالثا المعجزة رابعا الوحي هذه المفاهيم الأربعة اللي تحتاج إلى تركيز ده ما قلنا مو تركيز تصورات مجموعة تصورات لا وإلا ما واقعا وش علاقتنا بهالعناصر الأربعة بالنسبة إلى العصمة نفس الشيء بعلم الناس التجريبي يقول أصحاب التجربة أنه عندما جربنا وسألنا مجموعة من الأطفال تحت العشر سنوات وش يعني ان النبي معصوم كان جوابهم ان معصوم يعني ما يغلط ما يسوي شيء خطا فوق العشر سنوات الى 15 سنه لما نسالهم وش يعني النبي معصوم كانوا يقولون ان الشيطان ما يتمكن منه وعلى الاقل المفروض ان احنا نسوي مقارنه بين فوق ال 11 15 بالنبوه لما سألوا من هو النبي قال إنه يقوم بمعاجز في أشياء ما يقدر عليها الناس مثل السحر مثل شيء غريب أعمال غريبة وعجيبة لما نسأل وش يعني معصوم يعني يقول إن هذه المعاجز اللي يقوم فيها ما يقدر الشيطان يواجهها نفس اللي يشوفونه في الوصف الثلاثة لما يشوفون قوة الخير قوة الشر وأن قوة الشر في الأخير وش فيها تنحزم نفس تعريفه إلى النبوة نفس تعريف نفس تصوراته اللي تسمى من وين؟ من؟ الجو ولا احنا حطيناه فيه؟ يتصور بأن النبي هو اللي يقوم بأعمال الزينة قوة الخير وأن قوة الشر ما تقدر تهيمن عليه هذا معنى العصمة معصوم يعني ما يتفكر من الشيطان في الأخير هو ينتصر بس لحظة هذا ويش؟ فور من 11 سنة يبدأ تصوره بشكل عن النبي بعدين من 15 إلى 20 يعني فوق 15 سنة لما نسأل من هو المعصوم يقول الله سبحانه وتعالى اختاره وحافظ عليه حتى ما يخطئ حتى الناس تثق فيه وتتبعه بدأ شوي وش فيه هذا مو يعرف عقيدة ولا شيء ولكن بدأ شوي يقترب من معنى العصمة وكان في إشكالات وايد هذا التعريف يحتاج إلى نقاش يعني لو إيش الله بس هو اللي حافظ عليه ما حافظ على البقية مثلا وش يعني حافظ عليه يعني يمنعه النبي مو مختار في ترك المعصية يعني في هذه الأسئلة بعدين زين في حين أن هذا المعنى إلى العصمة كما يقول السيد الشهيد يقول كل إنسان معصوم هذا المعنى إلى العصمة وحقيقة العصمة موجودة عند كل إنسان واحتفظت ولكن نفس الشيء كثرة الحجر تجعل الإنسان بعيد عن الحقيقة يعني الحين مثلا الله يعزه في أحد شاف جوابي مثل الوصال يقول في أحد مثلا اللي يرجع الله يعزه يفكر ياكل اللي رجعه مرة ثانية أبدا يستغرب صح لو إيش هذا معنى العصمة الأمر ما تفكر في الذنب لما تدرك حقيقة وبشاعة هذا العمل ما تفكر أنك تقوم فيه أصلا لما تقول النبي معصوم يعني أنه إيش يدرك بشاعة القبائح ولا تخطر على باله أنه يقوم بها أصلا واضح الله يستر مثلا أيضا بعد الأسباب زي الطلاق المثال يقول مثلا بالنسبة إلى الزنا من يدرك بشاعته وقبحه ما يفكر إنه يقوم فيه ما يفكر إنه يقوم فيه، يعني إنه هو معصوم من هذا العمل. إذا السنة لا عندنا درجة من درجات العصمة، في أعراض أصلاً ما نفكر إنه يقوم فيه، يعني إحنا معصومين عنها، مو يعني ما عندنا اختيار أن نقوم بها، وإنما عندنا قوة إرادة وعندنا حب قبحة تمنعنا من أن هذه الإرادة وهذا العلم يمنعنا من أن نقوم بهذا العمل أو حتى يخطر على بالنا أن نقوم به. هذا المعنى إلى العصمة، حتى الطفل الصغير مجرد إشارات لو إيش ما تسوي شيء فلان، هذا معنى العصمة. يحتاج أنه يضل 15 سنة الطفل الذي هو يدرك وش يعني العصمة. إذا من هذا المدرج اللي كتبه طبعاً كنت أبغي نمر على الأربعة الوحيد وش اسمه، ولكن استفهم هذا المدرجين إلا خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة حتى آتيناه الحكمة الصبية، حتى هذا الصبي اللي احنا مسؤولين عن تربيته مسؤولين عن تنشئته، هذا الطفل يصير عنده حكم، يعني يقدر يميز بين الحق والباطل بين الخير والشر، لابد ان يستطيع ان ياخذ الكتاب بقوه، يعني ياخذ الدين بقوه يصير قوي في دينه، ما يصير 15 سنه، يعني بعد مرحله الطفوله تبدا تنشئته العقائديه الصحيحه. هذا دور كبير الذي يتصل حرمانه يعني ليه الأبوال قالين يهو بداني وجساني نصران انحراف على الفطرة، حتى هذا الطفل يصل إلى الحكم يا يحيى خذ الكتابة بقوة، يأخذ نجعل هذا الطفل يساعد على أن يأخذ الكتاب بقوة. يحيى عليه السلام في بداية حياته كان كتابة توراة وأخذه بقوة، في نهاية حياته كان كتابة الإنجيل وأخذه بقوة. إذا مو مهم وش هو الكتاب، مهم كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن يأخذه بقوة. وعن كلنا نعرف قصة النبي يحيى عليه السلام وأنه كيف استشهد، لأنه كان استشهد أيضا من أجل ما جاء في هذا الكتاب صحيح، أنه الحاكم في زمانه توفي أخوه، أخو الحاكم توفي فتزوج زوجته، هذه الزوجة كان عندها بنت كانت بنتها جميلة، فكان الحاكم أعجب الحاكم به بنت أخوه فأراد أن يتزوج بها وانتشرت قصته في القرى والمدن، فالنبي يحيى عليه السلام أشاع بين الناس وين ما راح، طبعا معروف النبي يحيى والنبي عيسى كانوا بنتي للسفر لتبليغ الرسالة، فأشاع بين الناس في القرى والمدن أن هذا الزواج باطل وأنه مخالف لشريعة النبي موسى عليه السلام ومخالف لشريعة النبي عيسى ومخالف للشرائع، فضيق على هذه المرأة والحاكم يعني عقب عليهم الموضوع. فالحاكم نادى في ليلة من الليالي نادى بالذكور قال لها وش تبغي مهرش وش تبغي طلبات ما تبغي مين، فقالت أرضي راس النبي يحيى، أرضي راس يحيى هذا اللي ضيق علينا وخلى سيرتنا على كل لسان. فمن أجل حكم شرعي يوم ثاني مباشرة راحوا أحضروا النبي يحيى عليه السلام وفي نفس الوقت قطعوا رأسه وجعلوا رأسه في طش من ذهب وأقاموا احتفال بالزواج بين، في بعض الروايات تقول أراد هل شسم الحاكم مع بس أقول إنه يرتكب الفاحشة يعني مو حفل الزواج المهم. فأيضا تكلم رأس النبي يحيى وقال هذه لا تحل لذلك، يعني قال مصر إلى آخر إلى حتى بعد قد أبعث أنه كان لا زال هم معنا خذ الكتاب بقوة، إصرار على وش على القوة في الدين مهما كانت النتائج، حتى نستطيع أن نربي طفل بهالمستوى إنسان بهالمستوى من القوة في الدين، نحن بحاجة إلى تقوية الفطرة وبمقدار ونستطيع إبعاد عن ما يحرف ما يحرص هذه الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العارفين بحقها، نسأل الله عليهم حق الأنبياء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتهم وزيارتهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعوة برعاية الله.